طفيفي.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي ساعيا للخير دلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم حول فتاوى الناس. نؤكد على المعنى الذي سبق وأن أشرنا إليه مرارا، وهو أننا كمسلمين أمة واحدة، وكالجسد الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله، وكالبنيان يشد بعضه بعضا، كما قال ذلك ربنا في كتابه، وكما قال ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. وأبرز شيء يدل على ضرورة الحرص على هذه الوحدة أن صلاة الفرد في جماعة تعدل صلاة الإنسان منفردا ب27 درجة. الصلاة هي الصلاة، 4 ركعات هم 4 ركعات، ونفس الوقت الذي سيستغرق في صلاة الإنسان منفردا هو تقريبا نفس الوقت أو يزيد قليلا إذا صلاها في جماعة، ومع ذلك تضاعف وتزيد صلاته في جماعة عن صلاة منفردا ب27 درجة، 27 ضعف. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على حرص الإسلام على وحدة الصف وجمع الكلمة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من ثلاثة في بدو أو قرية لا تقام فيهم الجماعة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهو حديث يدلنا على ضرورة الحرص على الجماعة أيا كان، الحرص في كل شيء على الجماعة، وحدة الصف وجمع الكلمة في الصلاة وفي غير الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يجعلنا سلما لأوليائه حربا على أعدائه. في سؤال بيقول: يعمل في محل البقالة من 6 إلى 8 إلى الثامنة ولا يستطيع أن يصلي، من 6 لـ8. واضح أنه بيشتغل من 6 الصبح لـ8 بالليل، أو من 6 مساء لـ8، المهم أنه يقول لا يستطيع أن يصلي. والله يا أخي، الإسلام دين يسر، وربنا قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا لم تستطع أن تذهب إلى المسجد لتؤدي صلاة الجماعة فيه، فجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. أنت في عملك بتروح الحمام ولا بتروحش، بتاكل وتشرب ولا ما بتاكلش، إذا حدث لك وعكة صحية بتروح تعالج ولا لا؟ فهل جاء الأمر فقط على مسألة الصلاة؟ ينبغي علينا أن نحافظ على أداء صلاتنا في مواعيدها. وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا فأيما أدركتك الصلاة فصلي، فهو لك مسجد، ففي داخل المحل افرس مصلية وصلي وقت بوقت، وإذا الناس جت ولقيتك بتصلي محدش هيلوم عليك، محدش هيقولك مثلا يعني أنت سايبنا واقفين وبتصلي. ها، كل الناس عارفة أن دي فريضة، و فريضة مكتوبة ومحددة بوقت، وبالتالي لن يلوم أحد شخصا يراه وهو يصلي لله فرضا، لأن دي لها انعكاساتها الإيجابية على حياتك ككل. هتبقى راجل أمين وراجل صادق، وراجل تغض بصرك عن الحرام، وراجل تتعامل يعني بأدب وأخلاق مع كل الناس إذا أنت رعيت حق الله سبحانه وتعالى. لكن هذا ليس بأي حال مبررا أن تترك الصلاة أو تدعها فالله تعالى يحاسبنا على تقصيرنا وعلى إهمالنا في هذه الصلاة، وهي العهد الذي بيننا وبين غير المسلم الصلاة، العهد الذي بيننا وبين، فمن ترك فقد كفر. فنسأل الله العفو والعافية، ولا بد إذا من المحافظة على الصلاة. معنا اتصال. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام. اتفضلي أختي.
لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل سؤال.
اتفضلي.
لو سمحت أنا في واحدة صاحبتي ساعتها كانت جاية تتطلق، فاللي مأذوني سألها أنت عليكي الضوء ولا لأ، فقالت لأ وهي كانت عليها، فكانت عايزة تعرف ده إيه الاسم وإيه الكفارة، لأنها ما كانتش ينفع إنها تجمع الناس تاني كده.
طيب.
تاني حاجة لو طلقة بقينا في بتاع في عدة ليها؟
لو طلقة بقينا يعني طلقة التالتة؟
لا 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 مش طلقة الأولانية، بس عند مأذون.
الأولانية عند مأذون. طيب ماشي.
في في لها عدتها ايه بالظبط؟ لازم تستنى في بيته برضو؟
حاضر حاضر
ماشي شكرا.
ماشي بارك الله فيك. هي مسألة التطليق قال الله تعالى فيها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن بمعنى أن تطلق المرأة للوقت الذي تشرع فيه العدة، تشرع فيه في العدة، وهذا الوقت هو أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها زوجها فيه. ده معنى إذا طلقت النساء فطلقوهن لعدتهن. ولذلك العلماء بيقولوا أن الطلاق سني وبدعي. السني هو هذا، أن تطلق مرة واحدة مش ثلاثة، وأن تكون طاهرا لم تجامع في هذا الطهر، وإلا فالطلاق يقع ويسمى حينئذ طلاقا بدعيا، إذا طلقت في حيض أو طلقت في طهر جامعها فيه فهذا طلاق بدعي، ولكنه يقع. ففي مثل هذه الحالة هي أخبرت إنها مش حائض ولا حاجة، علشان قال إيه الناس مجموعة، لكن ده كذب، هذا كذب، وتحاسب عليه بين يدي الله تبارك وتعالى، وهذا يطيل عليها فترة العدة أصلا، هذا يطيل عليها فترة العدة لأنها تعتد بثلاثة أقراء، والقرء اختلف فيه هل هو الحيض أو الطهر، والأصح والأقوى في المسألة أن الطهر، يبقى كده هتقعد أكتر من ثلاثة أشهر حتى تقضي عدتها. وبالتالي الطلاق واقع وصحيح، ولكنه طلاق بدعي حيث وقع في الحيض، وهي التي تتحمل الوزر بسبب كذبها، بسبب كذبها، ومن ثم نقول لها توبي إلى الله سبحانه وتعالى واصلح حالك مع ربنا. وعدة المرأة من طلاق بائن شأنه كشأن الطلقة الرجعية، بيبقى ثلاثة أقراء، والله أعلم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الدكتور أدعيك أسألك بالله أنك بس تدعيني لربنا يشفيني ويشيل عني
جميعا يا رب. بارك الله فيك.
آمين يا رب العالمين. وعايزك بس يعني تديني خطوات إن أنا أمشي عليها، بحيث إن الواحد لما يقابل ربه يكون نقي ويكون ذنوبه خفيف. الله يرضى عليك.
حاضر 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 حاضر. نعم. طيب الخطوات اللي بتسأل عليها الحاجة، طبعا بداية نسأل الله تعالى أن يشفيها ويشفي مرضى المسلمين ويدفع عنا وعنكم البلاء ويعلينا جميعا إلى العافية ويمسح علينا وعليكم بيده الشافية الكافية. الخطوات اللي الواحد يعمل بيها حتى يستطيع أن يلقى الله وهو عنه راض، وأن تكون ذنوبه كما تقول الحاجة خفيفة وحمله يعني على الأد، أنا أشوف إيه اللي يرضي ربنا في أي عمل أعمله، أي عمل، الكلمة اللي هنطقها، الخطوة اللي هتحركها، التصرف اللي هأباشره، المعاملة التي سأشرع فيها، أي حاجة صغيرة أو كبيرة أسأل دي ترضي ربنا أعملها، دي ترضي ربنا أبعد عنها. هذا هو المطلوب، ألا يراني الله حيث نهاني وألا يفقدني حيث أمرني. ده باختصار شديد جدا. عارفين الراجل بيقول إيه؟ عزمت على ألا أحس بخاطر على القلب إلا كنت أنت المقدمة، وأن لا تراني عندما قد نهيتني لأنك في قلبي كبيرة معظمة. فالإنسان اللي عايز يرضى ربنا يشوف اللي ربنا يرضى عنه إيه، صغير كبير قليل كتير، طالما يرضي ربنا أثبت فيه وأمسك بأعض بنواجذي عليه. والحاجة اللي تغضب ربنا في كلمة في فعل في تصرف في أي شيء، لا، بيني وبينها ربنا، تلك حدود الله فلا تعتدوها. فإذا فعلنا ذلك يبقى إن شاء الله ده دليل على رضا ربنا علينا. لما سئل أحد العارفين قيل له كيف أعرف مكاني من ربي، أنا عايز أعرف ربنا راضي عني ولا غضبان، ربنا سبحانه وتعالى أنا قريب منه ولا بعيد، قال للسائل انظر أين الله في قلبك فثم مكانك عند ربك. أنت ساعة ما ترضى ربنا يبقى أنت ربنا راضي عنك، انظر أين الله في قلبك فثم مكانك عند ربك. فأسأل الله تعالى إن ربنا يجعلنا دائما مستقيمين على الصراط القويم، لا ننحرف ولا نميل ولا نحيد في أي طريق بعيد عن طريق ربنا تبارك وتعالى. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
رشيد من المغرب.
أهلا بك أخي، بارك الله فيك.
شيخ.
نعم.
شيخ الإسلام.
شيخ الإسلام، أنا لست شيخ الإسلام، أنا طالب علم. تفضل سؤالك، تفضل.
داعية إسلامي.
نعم.
داعية إسلامي.
داعية إسلامي، ماله؟ تفضل.
أنت داعية إسلامي.
أسأل الله أن يجعلنا خيرا مما تحسب ويغفر لنا ما لا تعلم. نعم.
عندي مشكلة كبيرة.
نسأل الله أن يجعلها يسيرا إن شاء الله. تفضل اطرح مشكلتك.
لقد توصلت إلى حقيقة في المغرب، حقيقة مرة.
نعم.
وأنا أريد إلى الإسلام على يدك.
أنا ما فهمت، توسطت تقول في إيه؟
نعم،
ما فهمت السؤال.
توصلت إلى حقيقة مرة بالمغرب،
وهي
والآن أريد إلى الإسلام على يدك.
توصلت إلى حقيقة مرة وتريد
بالمغرب
وتريد الإسلام على يدي. أنت رجل مسلم أصلا.
نعم،
أنت رجل مسلم أصلا.
حقيقة مرة بالمغرب، ليس
يعني وضح سؤالك ماذا تريد؟ يعني السؤال تحديدا عن أي شيء حتى نستطيع الإجابة عليه.
تأكدت بأن المغاربة جن. المغاربة جن.
والله هي المشكلة أخي، أنا أرحب بأي اتصال من أي مكان، ولكن يعني أحيانا تكون اللهجة غير واضحة ولا يستطيع صاحبها أن يوصل إلينا ما يعني نستطيع أن نتفاهم بمقتضاه معه. فللأسف الأخ يعني اللغة واللهجة عجزت عن أن توصل إلينا ماذا يريد. طيب، معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت فضلتك، أنا زوجي للأسف قال لي في مشكلة كده، اعتبر نفسك طالق بالتلاتة، لو ما خرجتيشك مني بنسى وبخرج من غير الدبلة. فلما هجي وسألته قال لي لا، أنا كنت بهدد وعايزة أضايقك وعايزة أغيظك بس. يعني ايه حكم الشرع في كده؟ ولو في كفارة زي ما ناس قالوا لنا، يعني الشيخ أفضل زي حضرتك كده قالوا لنا، هل الكفارة لازم يعني ندفعها قبل أي معاشرة زوجية ولا لازم يعني؟
طب هو السؤال، اعتبر نفسك طالق لو كذا، لو ما عملتيش، لو ما خرجتيش بالدبلة. طب حاضر جوحة.
فلا، يا ريت حضرتك تفيدني. يعني لا، هو للأسف انا خفت اقول له، وبعدين حصل معاشره زوجيه وبعد كده قلت له.
طبعا،
فيا ريت حضرتك تفيدني. وجزاك الله كل خير.
بارك الله فيك،
مع السلامه.
طيب، هو الحلف او الطلاق المعلق بهذا الشكل معلق على شرط، ان عملت كذا اعتبر نفسك طالق والكلام ده، طبعا المساله عشان نكون في الصوره عشان ما نستسهلش الامر، هناك من يقول بان هذا الطلاق يقع، وأن الطلاق المعلق على شرط إذا وقع الشرط وقع المشروط. هناك آراء وآراء ليست ضعيفة وإنما هي آراء قوية في هذا المجال، إنه لو عملت كذا فأنت طالق، لو عملت يبقى ده كلام قيل به. إلا إنه الآن نظرا لعموم البلوى وكثرة تردد لفظ الطلاق على ألسنة الناس بهذا الشكل، فبيؤخذ برأي آخر وهو أنه إذا كان الأمر على سبيل التهديد لا على سبيل التطليق أو نية الطلاق، إنما زي ما قال الزوج كده أنا كنت بهدد عشان أحملك حملا على إنك تعملي الشيء ده وما إلى ذلك، فإذا كان الأمر على هذا النحو فهناك الآن في لجان الفتوى وما إلى ذلك لعموم البلوى يقولون بأن هذا الطلاق يمين، إذا وقع يكفر عنه بإطعام 10 مساكين، وبالتالي خرج عن إطار كونه تطليق، فلا علاقة لهذا بموضوع المعاشرة من عدمه، يعني خلاص هي الزوجية قائمة ما حصلش فيها انفصال ولا شيء، وإنما ينبغي على الزوج في مثل هذه الحالة أن يبادر إلى التكفير عن هذا اليمين بإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. هيشوف مثلا بيصرف قد إيه في اليوم كشخص يخص هو نفسه، لو قلنا العائلة 3-4 بنصرف في اليوم 20 جنيه، يبقى أنا يخصني 5، بنصرف 30 يبقى أنا يخصني مثلا 8، إيه إيه وهكذا، وأضرب في 10 وإيه وأطعم بيه 10 مساكين. والله أعلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اهلا بيك اخي
الكريم، ربنا يبارك في حضرتك.
الله يحفظك.
استاذن بس حضرتك في 3 أسئلة.
تفضل.
في سؤالين منهم عن الدين.
ايوه.
دلوقتي الواحد مثلا وهو صغير كان يعني مع اصحابه كده بيلعب مثلا او كده، كانوا مثلا ممكن يخشوا سوبر ماركت وعلى سبيل المنافسه كان ممكن ياخدوا حاجات ومن غير ما الراجل يعرف. فطبعا لما الناس كبرت وعرفت ان دي تعتبر سرقه. فهو دلوقتي كبير، بس هو يعني دلوقتي المفروض ان هو ليه وضعه شويه بالنسبه للناس اللي في السوبر ماركت، فيرجع فلوس ازاي؟ وهل لازم يعني يطلب السماح ولا ينفع يرجعها بطريقه كده معينه وخلاص؟
حاضر ماشي.
السؤال الثاني برضو عن الدين، لو واحد خد مثلا فلوس من واحد بغير حق يعني وهو مش لاقي، الراجل ده مثلا سافر بره وهو مبلغ برضو كبير،
طيب
فيعمل ايه؟ السؤال بقى الثالث معلش، هو ده سؤال عن الازهر، هو هل الازهر هيفتح فعلا باب كليه الدعوه للناس ولا لا؟
حاضر
ماشي، جزاك الله خير.
وعليكم السلام ورحمه الله. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
من فضلك يا فضيلة الشيخ عندي بعض الأسئلة.
تفضلي أسئلتك.
يعني زوجي لا يختم القرآن وقد حاولت معه مراجعة وتكرارا أن يفعل ذلك ولو مرة في الشهر يعني.
طيب.
ولكنه كان في كل مرة يتعذر بعدم إتقانه لأحكام تلاوة القرآن. يعني فهل هذا سبب يمنعه من قراءة القرآن؟ وهو معناها أيضا لا يقرأ القرآن من المصحف الشريف.
أما يقرأه من حفظه يعني ولا إيه؟
يعني بالسمع يسمع الشيوخ، ودائما أقول له أن قراءة القرآن من المصحف الشريف يعني مختلفة، يجب علينا ويجب على كل مسلم أن يقرأ القرآن من المصحف الشريف.
أيوة نعم.
السؤال الثاني من فضلك، يعني زوجي له متجر في يبيع فيه سلع متنوعة كمواد التجميل، صبغة الشعر، عطورات نسائية، ايضا العاب الاطفال وتحف الديكور يعني، فهل المال الذي يكسبه منها يعني حلال ام حرام او فيه شبهه؟
ماشي.
وهل يتخلى عن بيع مواد التجميل والعطورات النسائيه ويبيع العاب الاطفال وتحف الديكور فقط او ماذا يفعل؟
حاضر حاضر ماشي،
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. معنا اتصال اخر من المغرب. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
هل صيام رجب كامل هو هل هو من البدع؟
صيام رجب.
صيام رجب بالكامل.
حاضر.
هل هو بدعة؟
حاضر ماشي. أيوة نعم. في الأخ اللي هو بيقوله هم صغارين كانوا على سبيل اللعب وما إلى ذلك يذهبون إلى بعض المحلات ويأخذون منها أموالا. علموا فيما بعد أنها سرقة وأن هذا ليس مالا يستحق أو يجوز أن تمتد إليه أيديهم، ولعب وتسابق في شيء غير طيب. على كل يمكنك أخي أن ترسل المبالغ التي ترى أنها توازي هذا المبلغ في مظروف على عنوان المحل دون أن تذكر مين أنت، لكن على الأقل يوصل المبلغ ويتقال إن هذا المبلغ لكم في ذمتي مثلا، وقد رأيت أن أي رسالة كده، وليس بالضرورة أن أقول أنا فلان ولا شيء من هذا القبيل. يعني نتحايل في سبيل إيصال الحق إلى أصحابه دون أن يصيبنا حرج، خصوصا إذا كانت العلاقة بيننا وبين هؤلاء الناس علاقة طيبة، أو استسمحهم فيما قد يكون أخذ، فإذا سامحوا ماشي. مسألة الأخذ الفلوس بغير حق من رجل كان له هذا الحق وسافر، هو سفره ليس معناه انتهاء العلاقة به، إذا مات برد المال إلى ورثته، وإذا كان هناك أمل في رجوعه ولو بعد حين أنتظر إلى أن يأتي وأرد إليه الفلوس، هذا إذا كان في الإمكان. أما إذا صار الأمر في غير الحدود المستطاعة، مش هقدر، يعني مسألة رد الفلوس دي مقطوع بعدم الإمكان فيها، مش ممكن خلاص، أنا ما أعرفش الراجل ده راح فين ولا جه منين، الله أعلم بيه فين، أين أراضيه يعلم الله بها. في مثل هذه الحالة أنا بأتصدق بها على نية صاحبها وخلاص، طالما أنا مش قادر أوصل له ولا أوصل إلى ورثته إن كان قد مات. هو بيسأل سؤال آخر، هل الأزهر سيفتح أبوابه سواء الكليات الإسلامية أصول الدين الدعوة الشريعة لدارسين من خارج الأزهر؟ والله أنا ليس عندي خبر حتى هذه اللحظة في هذا الخصوص، وأتمنى أن يكون هذا الخبر صحيحا، بحيث نتيح الفرصة لأي طالب علم ولأي راغب في الدراسة التخصصية في الشريعة الإسلامية أو الدعوة أو الحديث أو التفسير أن ينال العلم من يعني كلية محترمة ومن جامعة مشهود لها على مستوى العالم بالقدرة والكفاءة في تعليم الدين، وهي جامعة الأزهر. يفتح الباب لهؤلاء وهم أولى بالأزهر والأزهر أولى بهم، وأسأل الله تعالى أن ربنا يئن وتعود هذه الميزة مرة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى، وللأزهر أن يضع ما شاء من قواعد وضوابط بحيث يضمن إن شاء الله أن هؤلاء الطلاب يكونوا جادين في طلب العلم ويحصلونها بصورة صحيحة إن شاء الله تعالى. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته.
بقول لحضرتك يا شيخ، قناة طيور الجنة حرام أم حلال؟
حاضر ماشي. حاضر. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
أنا هسأل حضرتك عن سؤال. أنا كل ما أنام وأقوم الصبح يعني من النوم ألاقي إني بقول كده على لساني الشهادة.
طب إيه المشكلة يعني؟
أيوه.
إيه المشكلة؟
يعني دي بتبقى من إيه يعني؟ بحس اللي أنا في أزمة يعني كده، وبقوم يعني بقول الشهادة كده على طول وأنا نايم.
حاضر ماشي.
دي بتبقى من إيه يعني؟
الله حاضر حاضر ماشي. الأخت نعم معنا اتصالات أخرى ماشي. يا ريت ناخدها كلها كده. معنا أم أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كنت عايزة أسأل يا شيخ إيه الحكم في أخت هي مرتبطة بقالها فترة يعني من الوقت، بقالها حوالي 5 سنين.
أيوه.
ولكن الفترة اللي جت عليها اللي فاتت دي بدأت تشتكي من عينيها إن هي على طول بتحس بصداع وكده ومش قادرة تفتح في عينيها، فسأل الدكتور وكده فهو قال لها أنت عندك حساسية في عينيكي. هي دكتور هي شايفه المشكله لما بتبقى في الشقه مش بتحس باي حاجه في الالم، لكن مجرد ما بتلبس نقاب وبتنزل وبتقعد بيه فتره طويله تحت.
هو بس السؤال معلش احنا مش سامعين، انا مش سامع السؤال معلش. هل هذه الشكوى داخل البيت ايضا وهي لا ترتدي نقاب ولا حاجه بينها وبين اولادها ولا يعني شكوى دائمه، ولا شكوى في عندما ترتدي النقاب فقط؟
هي الشكوى بس يا شيخ لما بتلبس النقاب لما بتبقى تحت في الشارع. فبتتألم بقى، فهي دلوقتي هي حاسه ان هي لو قلعته هتبقى عليها اسم، فهي دلوقتي سمعيني سمع حضرتك فعايزه تسمع راي الدين في حاجه زي كده.
حاضر ماشي. طيب الاخت اللي كانت بتقول ان زوجها لا يختم القران الكريم ولو في كل شهر مرة، وهي بتلح عليه في هذا ويتعلل بعدم إتقانه للأحكام. وعدم إتقان الأحكام ليس مبررا أن يهجر الإنسان القرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى قال: وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن الكريم إما أن يكون بعدم قراءته أو بعدم التدبر فيه أو بعدم العمل بما جاء في أحكامه أو بعدم دعوة الناس إليه. دي كلها مراتب تعد من هجر القرآن الكريم. والذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وكان سيدنا أبو ذر رضي الله عنه في كل يوم ينظر في المصحف مرة فيقال له: اقرأ قليلا منه. قال: وما يغني هذا؟ قال: أخ يعني أستحي ألا أنظر في عهد ربي كل يوم ولا مرة، إني لأستحي ألا أنظر في عهد ربي كل يوم ولو مرة. يبقى قراءة القرآن الكريم في كل يوم كورد أمر مطلوب وينبغي أن نحرص عليه كمسلمين بصفة عامة. فإذا تعذر القراءة لأي سبب وبيسمع، برضو السماع له ثوابه. من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. فالاستماع له ثواب. إذا لم يستطع الإنسان أن يقرأ لأي سبب واستعاض عن ذلك بالسماع فيرجى إن شاء الله أن يكون له الثواب. لكن ده طبعا أقل درجة من الإيه القراءة. بالنسبة لبيع صبغة الشعر والتجميل والعطورات النسائية وما إلى ذلك، إذا كان الشيء معدا للاستعمال الحلال والحرام، يعني اللي بياخده ممكن يستعمله في الحلال، زوجة تاخد الحاجات دي أدوات تجميل ولا مثلا عطورات ولا شيء تستعملها في بيتها لزوجها، هذا استعمال حلال. فإذا كان الشيء معدا لأن يستعمل في الحلال ويستعمل أيضا في الحرام، فإن من يأخذه هو الذي يتحمل مسؤولية نفسه في هذه الحالة. اللي هياخده هو الذي يتحمل مسؤوليته في كونه يستعمله في الحلال أو يستعمله في الحرام. زي واحد بيروح يشتري سكينة، السكينة تصلح لتقطيع الطعام، تقطيع الفاكهة، الخضار وما إلى ذلك، ويمكن أن يأخذها واحد يذبح بيها واحد والعياذ بالله، أو يستعملها في البلطجة مثلا، فهو الذي يتحمل مسؤولية استعمال السكين في غير ما وضعت له. نفس المعنى في هذا الأمر. إمتى بقى يكون الشيء حرام؟ إذا تعينت الحرمة، يعني مش هتستعمل إلا في الحرام فقط. واحد بيقول أجر لي الشقة دي عشان أعملها ملهى حتى أقيم فيها خمارة، فبكتب له عقد بهذا المعنى وأنا عارف إنها تستعمل في الحرام، لا يجوز. امرأة تأتي إلى راجل بيفصل فساتين تقول له اعمل لي فستان قصير بكذا وكذا عشان تخرج بيه وتتجمل بيه أمام الناس وتتبرج، يبقى لا يجوز. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا تعينت الحرمة لا يجوز لي أن أشارك فيها. أما إذا كان الشيء يجوز استعماله في حلال وحرام فيتحمل مسؤوليته من يشتريه. هل صيام رجب كاملا من البدع؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر. فإذا يعني استشعر الإنسان قدرته على أنه يصوم الأشهر الحرم، يصوم أيام كثيرة، لا بأس بذلك، ما لم يعتقد أو يتخيل أنه ده من السنة أن أنا أصوم رجب كاملا. النبي ما أتم صيام شهر إلا رمضان، ما أتم صيام شهر إلا رمضان، وكان أكثر ما يصوم في شعبان. وبعدين في حديث إن رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أديم السفر وأديم الصيام، قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وبالتالي إذا أراد الإنسان أن يصوم في أي وقت من الأوقات يصوم، بس ما يعتقدش إنه ده صيام رجب كاملا دون إفطار ده من السنة. لا، عايز السنة الصح يبقى أنت ما أتم الرسول صلى الله عليه وسلم صيام شهر إلا رمضان وتفطر بعض أيام وبقية الشهر تبقى في صيام فيها، ما في مشكلة. بالنسبة لقناة طيور الجنة، هي قناة تقدم منتجات للأطفال وهي قناة إسلامية يعني، لكن أنا بستشعر انه احيانا تعلق الاطفال بهذه القناة وبغيرها بيزيد عن الحد، بحيث ان تلاقي العيال نايمة واكلة شربة فتح المسألة على مصراعيها، وبالتالي يتعلق قلب الطفل بصفة دائمة برؤية هذه المشاهد سواء طيور الجنة او اي قناة تانية. فاحنا محتاجين ان احنا نهذب نرشد استعمال هذه القنوات بحيث لا نحرم الاطفال منها ولا يكون الامر بالنسبة لهم عام زي الادمان، يحصل نوع من الادمان لرؤية هذه القنوات ويبقى على رأي البعض يقولك بيتنح كده قدام القناة قاعد ايه قاعد عايز 24 ساعة قدامها، فالمسألة تحتاج الى ترشيد. طيب الاخت اللي بتقول انها بتقوم صباحا وتقوم وهي تنطق الشهادة، طب ده شيء كويس، يعني انا شايف ان انا لما اقوم على شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ده شيء مش وحش يعني، لكن الخوف ان يكون فيه نوع من القلق، نوع من الفزع، نوع من الاستشعار بان انا خلاص بموت وبودع، وبالتالي اخر ما افارق عليه الدنيا ان انا اقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، فكل شيء زاد عن حد انقلب الى ضدي. يبقى في الحاله دي انا كان انا خايف على طول ومفجوع بصفه دائمه. طب الحل ايه؟ الحل ان انا اشوف اتعلم الادعيه اللي النبي عليه الصلاه والسلام كان يقولها عندما يستيقظ من النوم. كان بيقول ايه بقى؟ الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. ده دعاء النبي عليه الصلاه والسلام. الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور، اليه البعث يعني. وفي روايه ثانيه الحمد لله الذي رد الي روحي وعافاني في جسدي واذن لي بذكره. الحمد لله الذي رد الي روحي وعافاني في جسدي واذن لي بايه؟ بذكره. فانت تعلمي هذه الادعيه واول ما تقومي من النوم اعملي اللي كان بيعمله النبي عليه الصلاه والسلام، يذهب القلق والفزع والكلام اللي من الممكن يكون سبب لنطق الشهاده عند القيام من النوم يعني. طيب معنا فاصل قصير ونعود نستكمل ان شاء الله مع حضراتكم.
يا اهل الهدى والذكر افتوني افتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده. الاخت اللي كانت سالت ان في اخت منتقبه لها الان 5 سنوات والان تستشعر بان عينها تصاب بحساسيه اذا ما لبست النقاب، اسال الله تعالى ان يشفيها شفاء لا يغادر سقما وان يدفع عنها الاذى وان يعصمها من الزلل وان يعينها على التمسك والالتزام كما هي تحب ذلك ان شاء الله تعالى. ويعني من الممكن جدا ان احنا نتصرف في الموضوع، يعني اذا كان مثلا الاشياء التي تحدث حساسيه في العين بسبب الاشياء اللي فيها بوليستر زياده مثلا ممكن نشوف اشياء قطنيه، ممكن نباعد المسافه ما بين الجزء العلوي والجزء السفلي بحيث ان ما يمسش العين مسا مباشرا فيؤدي الى الحساسيه. فانا ارجو انك انت الاخت كما قيل انها تسمعنا حافظ على هذا الجانب ما امكن، فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، فيعني نحافظ على كده ما امكن ونحافظ على هذه الفضيله التي وصلت اليها، واسال الله تعالى ان يدفع عني عنا وعنك الاذى، وتقللي بقى من مساله الخروج يعني ما يبقاش ملح بحيث انك انت تضطر لكل شويه والثانيه ان عينك تصاب بحساسيه او كده، وربنا يعيننا وعينك على الخير. كان في سؤال جاي على الاس ام اس بيقول والد زوجها بيحلف بالطلاق وبيسب الدين اكتر من 100 مره ولكنه يصلي، ما فائده الصلاه؟ ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى عن الفحشاء فحش القول ومنكر الفعل، فاذا لم تنهى الصلاه صاحبها عن الفحشاء والمنكر فلا خير فيها، تصبح جسدا بلا روح وتصبح شكلا بلا مضمون. يعني واحد بيصلي في الجامع ويسب الدين ازاي تيجي؟ طب انت بتصلي ليه لما انت بتسب هذا الدين اللي انت بتقول فيه الله اكبر ومع ذلك تاتي لتباشر اعمالا والعياذ بالله تسب فيها دين الله عز وجل وتحلف بالطلاق، وملعون من حلف بالطلاق أو حلف به. فدي مسألة غريبة جدا، ومثل هذا لا تفيده صلاته شيئا بهذا المعنى، إنما كما بينا بتصبح ها كأنها جسد بلا روح، في معنى حديث كده إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم الأرملة والمسكين وابن السبيل ورحم المصاب. فالمسألة مش مجرد إن ركوع وسجود وخلاص. ها تعرفين المرأة التي ذكرت بكثرة صلاتها وصيامها وصدقتها في محضر النبي صلى الله عليه وسلم وفي مجلسه، ذكرت يعني معروفة ومشهورة، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال هي في النار، قال هي في النار. والحديث الآخر أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة، أهو يأتي بصلاة وزكاة، يأتي بصلاة وصيام وزكاة، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. العبرة أيها الإخوة والأخوات ليست في أن نصلي أو نصوم فحسب، وإنما أن تكون الصلاة لها مردودها الإيجابي في حياتنا، وللصيام أثره الإيجابي في تعاملاتنا، هذا هو الواجب. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا ظلت المسألة مجرد أداء شكلي فهذا لا ينفع، بل تصبح كما بينا جسدا بلا روح. نسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى وأن يتقبلنا وإياكم في الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني.